الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلك سبيله واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الباري جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. متفق عليه. هذه الأحاديث وغيرها تذكر مواقيت الحج، الأماكن التي أحاط الله بها بيته والتي جعلها محلا لا يتجاوزه الحاج إلا وهو محرم. والمواقيت أيها الحجاج مواقيت زمانية بالنسبة للحج، وهي شهر ذي الحجة، شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشر أيام من شهر ذي الحجة. هذه هي المواقيت الزمانية التي يحرم فيها الناس بالحج، ويخرج الناس من ديارهم ومن أهليهم إلى مكة لأداء نسك الحج. وهناك مواقيت مكانية، أي أماكن لا يتجاوزها الحجاج إن جاءوا برا أو بحرا أو جوا، لا يمرون عليها إلا وهم محرمون. فمن تجاوزها بغير إحرام فهو مخير بين أمرين: إما أن يرجع إليها ويحرم منها، أو عليه فدية. فمثلا الحجاج الذين يخدمون بالجو من مصر أو الشام أو المغرب أو الجزائر أو أوروبا ميقاتهم الجحفة، قرية تقع على طرف البحر، موضعها اليوم مدينة رابغ أو قريبا من مدينة رابغ شمال مدينة جدة. فإذا مرت الطائرة بمحاذاة مدينة رابغ وجب على الحجاج الذين هم بداخل الطائرة إذا كانوا قاصدين مكة أن يحرموا، فلو نزلوا جدة ولم يلبسوا ملابس الإحرام فهم بين أمرين، إما أن يرجعوا إلى رابغ إلى الميقات ويحرموا منه وفي ذلك يكونوا قد أدوا الواجب ولا شيء عليهم، أو يقدموا إلى المدينة ويبقوا في المدينة يزورون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أرادوا الخروج إلى مكة أحرموا من ميقات أهل المدينة ميقات ذي الحليفة، أو أن يذهبوا إلى قرن المنازل ما يعرف اليوم بالسيل الكبير في الطريق إلى الطائف ويحرموا منها. أما إن أحرموا من جدة فقد تجاوز الميقات ولم يحرموا من حيث الميقات، ولذلك عليهم الفدية، عليهم الفدية لأنهم أحرموا من غير الميقات. فالمواقيت أماكن لا يجوز للحجاج أن يتجاوزوها إذا أرادوا الحج أو العمرة، وعليهم أن يتحروا ذلك، فإن كثيرا من الحجاج يخرج من بلده وهو متوجه إلى مكة وقد عزم النية أن يذهب إلى مكة وقد وضع ملابس الإحرام في شنطته ووضعت الشنطة في مخزن الطائرة ويصلون إلى الميقات وهم في ثيابهم وعلى رأسهم عمائمهم ويقولون ما نستطيع الإحرام لأننا لا نستطيع أن نلبس ملابس الإحرام في الطائرة. هذا في الحقيقة من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج، وكان الأولى بمن يعرف من الحجاج أنه متوجه إلى مكة كان عليه قبل أن يغادر مطار بلده أو آخر مطار يصل فيه إلى جدة يلبس ملابس الإحرام، يتجرد، يلبس الإزار والرداء ويحصر عن رأسه ويبقى مستعدا، فإذا أعلن في الطائرة أننا قد حاذينا الميقات عندئذ يحرم وينوي ويقول لبيك عمرة أو لبيك حجا ويكون قد أحرم من الميقات، لأن الإحرام هو النية. إذا فرضنا أيها الحاج وأنت قد أتيت من بلدك وما كان في ذهنك أنك تمر بالميقات، فإذا ركبت الطائرة وأنت في ثيابك لبست البرنس والعمامة والسراويل والخف وأنت في الطائرة، وقيل لك قد حالينا الميقات وعليكم أيها الحجاج أن تحرموا، وأنت لا يوجد عندك الإزار والرداء، ماذا تفعل؟ ينبغي لك أيها الحاج في هذه الحال ما دمت متوجه إلى مكة عليك أن تحرم، وإن كنت في ثيابك تنوي الدخول النسب، وأنت في ثيابك لا تحتاج إلى خلع الثياب، لأن خلع الثياب في ذلك الوقت أمر محرج، أحرم في ثيابك. لكن إذا وصلت مطار جدة وتسلمت عفشك تخلع الثياب وتلبس الإزار والرداء، ولا شيء عليك إن شاء الله، لأنك مضطر إلى ذلك، ولأن حكمك حكم من لم يجد الإزار والرداء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفين إلا أن لا يجد إزار فيلبس السراويل، أو لا يجد إزارا ورداء فيلبس القميص. فأنت إذا كنت في الطائرة وإزارك ورداءك في خزينة الطائرة ضمن حقيبتك ولم تتمكن من الإحرام، أنوي أنك دخلت في النسك، وإذا نزلت ووصلت الأرض واستلمت عفشك عليك أن تلبس الإزار والرداء وتكون بنيتك السابقة، ولا شيء عليك إن شاء الله. لكن ما دمت لم تنوي وبقيت ووصلت مطار جدة ثم أحرمت من المطار بعد أن جئت مدينة الحجاج واغتسلت ولبست الإزار والرداء، بعد ذلك نقول لك عليك الفدية. إذا دمت ناويا الذهاب إلى مكة، أما إذا كنت ناويا القدوم إلى المدينة أولا والبقاء في المدينة، فأنت حتى الآن ما نويت الحج، وحتى الآن ما نويت العمرة، ولذلك تأتي إلى المدينة، ولا شيء عليك. وقد تكلمنا بالأمس عن مسألة يقع فيها كثير من الحجاج، وهي أنهم يخرجون من بلدهم وفي نيتهم أن الطائرة توصلهم إلى جدة ومنها ينطلقون إلى المدينة. فإذا وصلوا جدة لقيهم وكيل السفر مندوب الحجاج وقال لهم إننا قد حجزنا لكم وقطعنا لكم التذاكر وحجزنا لكم الباصات لكي تسافروا إلى المدينة، ويكون الحجاج قد أحرموا بالعمرة أو أحرموا بالحج، فما هو العمل؟ فما هو العمل؟ بعض الحجاج قد يغريهم بعض المسؤولين عن الحجاج ممن لم يفقهوا ولا يعرفون حكم الله، يقول لهم لا عليكم أبطلوا النية والبسوا ملابسكم واذهبوا إلى المدينة، فإذا فرغتم من الزيارة تحرمون بالعمرة أو بالحج من ذي الحليفة. هذا الفعل خطأ، وليعلم الحاج أنه إذا نوى وأحرم وأراد الدخول في النسك فليس له أن يخرج منه، لأنه ملزم. الله تعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله يعني إذا شرعتم فيهما وإذا دخلتم فيهما فليس لأحد أن يفسخ الحج إلا إذا أحصر، كما قال تعالى فأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا منعتم من دخول مكة مطلقا. أما إذا منعتم يوم أو يومين أو أسبوع أو 10 أيام فهذا لا يسمى إحصار، ولذلك يطلب منكم أن تبقوا في إحرامكم. وإن قدمتم المدينة وحكمكم أنتم محرمون، سواء نزعتم الملابس ملابس الإحرام أو لم تنزعوها، وسواء لبستم المخيط أو لم تلبسوا، بل إن لبستم المخيط وتغطيتكم الرأس وحلقكم الشعر ومسكم الطين كلها محظورات ارتكبتموها يلزمكم بها الفدية. لذلك أيها الحاج ينبغي لك أن تعلم وأنت مغادر بلدك إلى أين ستتجه، هل إلى مكة فتستعد لها أو إلى المدينة فتتهيأ لها، حتى لا تقع في محظور وحتى لا تقع في حرج. وما يفعله بعض المندوبين أو المسؤولين عن بعثات الحج من إرشاد الحجاج إلى أنه لا بأس أن تذهبوا إلى المدينة وأن تبطلوا نياتكم وأن تقلعوا ملابس الإحرام وأن تنفسخوا وتنسلوا من الإحرام، فهذا من الأمور التي لا تجوز، وهذا من الأمور التي لا ينبغي للحاج أن يفعلها. وإن نزع ملابس الإحرام هو محرم، واضح؟ يسأل سؤال عن كيفية رمي الجمار. الجمرات من شعائر الله، ورمي الجمار واجب من واجبات الحج، من تركه أو ترك جزءا منه ولو حجرا واحد فقد ترك بعض الواجب وعليه الفدية، ولا بد من رمي الجمار أيام العيد وأيام التشريق. وعدد الجمار التي ترمى، إن كنت ممن يتعجل في الحج يعني يسافر ثاني أيام التشريق، فعدد الجمار 49 جمرة، 49 جمرة. أما إن كنت ممن يبقى إلى اليوم الثالث، ثالث أيام التشريق يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، فعدد الجمار 70 جمرة. كيف ترمى الجمار؟ إذا أفضتم من عرفات ووصلتم إلى المزدلفة وبتم بها وأصبحتم صليتم الفجر بالمزدلفة، ثم توجهتم إلى منى ليعلم الحجاج أن تحية منى يوم العيد رمي الجمار، تبدأ برمي الجمار. وفي اليوم الأول في يوم العيد إنما يرمى من الجمار الجمرة الكبرى، وهي أقرب الجمرات إلى مكة. الجمرة الكبرى أقرب الجمرات إلى مكة وآخر جمرة في منى ترميها بسبع حصيات. ينبغي لك أن تأتي من ناحية الوادي تستبطن، تجعل القبلة في ظهرك وتستقبل الجمرة وترميها بسبع حصيات. الحصاة بحجم البندقة او بحجم الحمصة، ولا ينبغي لك ايها الحاج ان تستخدم الحصى الكبيرة، لان في ذلك ايذاء للحجاج. ورمي الجمار انما هو من النسك، وكثير من الحجاج يخطئ ويسمي الرمي برمي الشيطان، يقول انا اذهب ارمي الشيطان. لا، هذا ليس رميا للشيطان، وانما هو من النسك من اعمال الحج التي تعبدنا الله بها. نرمي جمارا ونقبل حجارة ونلتمس حجرا ونطوف بين جبلين، كل ذلك ليبلوكم ايكم احسن عملا. فلا تضع في ذهنك انك ترمي الشيطان، بل ان ذلك من وساوس الشيطان. ولذا نجد كثيرا من الحجاج او بعض الحجاج يرمي الجمار ولا يكتفي بالجمار، وينزع النعل ويرمي بالنعال ولا يكتفي بذلك، بل يشتم ويلعن ويأتي بالكلام القبيح في عبادة تعبدك الله بها، متوهما أنه إنما يرمي الشيطان، وإنما يفعل ذلك كيدا للشيطان، ونسي أن الشيطان كاد له، أنه بهذا الفعل وقع في حبائل الشيطان، وضحك عليه الشيطان، وأبطل عليه عملا من أعمال الحج. لا، رمي الجمار النبي رمى، وعند الرمي كبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، رمى سبع حصيات، وبعد الرمي في اليوم الأول ينصرف. هذا اليوم الأول، ووقت الرمي في اليوم الأول من بعد طلوع الشمس أفضل الأوقات للرمي، في اليوم الأول من بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس، من بعد الطلوع إلى الزوال. فإن كان معه نساء كبيرات أو رجال كبار أو كان مرهقا ومتعبا، فلا شك بأس أن يرمي بعد الزوال، يرمي إلى غروب الشمس. أما الرمي قبل طلوع الشمس، لأن بعض الحجاج يرمي من بعد منتصف الليل أو من يوم أن يوصل إلى منى، فإن هذا وقت مفضول، وبعض العلماء يرى أنه لا يصح الرمي بعد قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس. وإنما رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء وللثقل وللأطفال أن ينفروا من المزدلفة بعد مغيب القمر وبعد نصف الليل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كنت ممن رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وكان يطوف علينا ويلطع أفخاذنا يعني ينبهنا ويقول أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، أي بنية لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، فأفضل الأوقات من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، وإن احتجت أخرت الرمي إلى بعد الظهر إلى غروب الشمس، أما رميك قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس فهذا محل خلاف بين الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما اليوم الثاني وهو أول أيام التشريق، اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وكذلك اليوم الثاني ثاني أيام التشريق، اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، وكذلك اليوم الثالث للمتأخر، يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام الثلاث من مكث في منى اليومين أو الثلاث فيرمي في كل يوم 21 حصاة موزعة على ثلاث جمرات، كل جمرة بسبع حصيات، والرمي يكون ابتداء من بعد الزوال، الرمي في اليوم الثاني في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، الرمي يكون بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر بعدما تزول الشمس، وعندما يؤذن لأذان الظهر في ذلك الوقت يجوز لك أن ترمي، أما قبل الزوال فلا يصح الرمي ولا يجوز لأنك رميت قبل الوقت، وترمي من بعد الزوال وتستمر إلى غروب الشمس وإلى منتصف الليل، إلى غروب الشمس وإلى منتصف الليل، الوقت الفاضل من بعد الزوال إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك من بعد غروب الشمس إلى نصف الليل، هذا وقت جائز. وإذا كان معك أيها الحاج نساء أطفال رجال كبار في السن وتخشى عليهم، لك أن تؤخر الرمي، اجلس في منى يوم العيد وأول يوم التشريق وثاني يوم التشريق وثالث يوم التشريق يعني آخر يوم، ثم تعالى وارمي الجمرات كلها دفعة واحدة، لكن بالترتيب، ترمي عن أول يوم الجمرة الكبرى ثم تعود وترمي الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الثاني، ثم تعود وترمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الثالث. لو أخرت الرمي إلى آخر الأيام ورميت إن شاء الله ذلك الأمر جائز ولا شيء عليه، أما أن تترك الرمي أو أن ترمي قبل الزوال أو أن ترمي قبل الفجر في يوم العيد فتكون قد أخطأت، تكون قد أخطأت، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك. هذا ما يتعلق بالرمي، إن رميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللسقاة أن يؤخروا الرمي ويرموا في اليوم الأخير، هذا ما يتعلق بالرمي. وثمة سؤال، يسأل ويقول هل يجوز الإحرام بهذا لأن فيه مخيط؟ الجواب: هذا المخيط غير معتبر. المخيط الذي لا يجوز الإحرام فيه أن تخيط الثوب على قدر الجسم، أو أن تخيط الثوب على شيء من أجزاء أعضاء الجسم كالطاقية وكالشراب وكالفنيلة. أما الحزام الذي تشد به نفقتك وإن كان مخيطا فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. وكذلك لا زوال الظهر، الزوال زوال الظهر، الشمس الظهر. كذلك هذا الدبوس شد المئزر به لا بأس في ذلك، وإن تركته فهو أولى. يسأل إنسان سؤال يقول: هل يجوز طواف بالبيت من الدور الأول في الحرم وكذلك السعي؟ الجواب: يجوز أن تطوف بالبيت، لكن في هذا عليك مشقة، لأنك تطوف وتعظم عليك المسافة وتكون صعبة جدا. وطوافك من الدور الأرضي وإن كان بعيدا قليلا عن الكعبة أولى. وأما السعي فالسعي في الدور الأول أو الدور الأرضي جائز لأنه متساوي، لكن الطواف فيه صعوبة. نعم، تطوف في الدور الأرضي وتسعى في الدور الأعلى جائز، جائز إن شاء الله. أيها الحجاج، كنا قد وقفنا في درس البارحة عند أعظم أركان الحج وأهمها، وهو يتوقف عليه قبول الحج. إن أتيت بهذا الركن على الوجه الأكمل كان حجك صحيح، وإن لم تأتي به فحجك باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: الحج عرفة. يقول: الحج عرفة، من وقف بعرفة من ليل أو نهار خلال 24 ساعة تبدأ من فجر اليوم التاسع وتنتهي عند فجر اليوم العاشر، من مر بعرفة في هذا الوقت فقد حج، يعني فقد وقف بعرفة. لكن ينبغي لنا أيها الحجاج أن نقف في داخل عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة كما تعرفون عند الجمرات، عند الحجارة التي هي قريبة من جبل الرحمة، وقال عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا. قال: وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وعرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنا، وارفعوا عن بطن عرنا، يعني الوادي الذي فيه المسجد، مسجد نبرة، فإن نبرة يعني الوادي الذي فيه المسجد ليس من عرفات، وإن بطن عرنا ليس من عرفات. وعلى الحاج أن يتحرى الدخول إلى عرفة. وقد قلت لكم أيها الحجاج إن أفضل الأوقات في يوم عرفة إنما هو من بعد الزوال إلى غروب الشمس، عشية يوم عرفة هذا هو الوقت المبارك، وهذا هو وقت الدعوات، وهذا هو وقت الخشوع، وهذا هو وقت سؤال الله، وهذا هو وقت مناجاة الله، وهذا هو وقت الإكثار من التلبية، وهذا هو وقت الدعاء والذكر والتهليل والإكثار من قول لا إله إلا الله، لأنه في هذا الوقت ينزل ربنا جل وعلا وتتنزل رحماته سبحانه وتتنزل ملائكته ويحيطكم الله سبحانه وتعالى بعنايته وبرعايته ويباهي بكم حجاجا يباهي بكم ملائكته، ولذلك لا تغفلوا عن ذلك الوقت، واحرصوا على أن تكون قلوبكم مشتغلة بذكر الله، ألسنتكم رطبة بذكر الله، قلوبكم خاشعة لله مستحضرة عظمة الله مترقبة رحمة الله، فإنه وقت مبارك اشتغلوا فيه بما جئتم من أجله، ولا تشتغلوا، كثير من الحجاج يشتغل في ذلك الوقت بالانصراف والاهتمام بالانصراف وحمل الأمتعة وتصعيد الأمتعة والوقوف على الطرقات والانشغال بمتى يبدأ الانطلاقة ومتى يبدأ الرحيل وما إلى ذلك، وكل ذلك من عبث الشيطان بكم، فإنكم لا ينبغي لكم أن تغفلوا لحظة في ذلك الوقت من بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، فإنه إذا غربت الشمس يقول الله جل وعلا لكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه، ولهذا اعلموا أن هذا اليوم خير يوم، وإن هذا اليوم أفضل يوم، وإن هذا اليوم هو الذي من أجله قدمت إلى مكة، ولذلك لا تضيع يومك ذلك بأي شغل تشتغل به عن سؤال الله سبحانه وتعالى. فإذا غربت الشمس، غربت الشمس بعد ذلك تنطلقوا أيها الحجاج من عرفات متوجهين إلى المزدلفة، تؤخرون صلاة المغرب حتى تصلوها في المزدلفة، تنطلقوا من عرفات وعليكم السكينة وعليكم الخشوع وعليكم الخشية وعليكم الوقار مكثرين من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قائلين لا إله إلا الله، قائلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكثرين من الدعاء سائلين الله سبحانه وتعالى كل ما تحبون من خير الدنيا والآخرة. فإذا وصلتم المزدلفة ووضعتم الرحال، أول ما تبدأون به أن تصلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، المغرب والعشاء تصلون المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، ثم بعد ذلك تنامون إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر إن صليتم الفجر ثم وقفتم عند المشعر الحرام وذكرتم الله ودعوتموه وسألتموه حتى قبيل طلوع الشمس حتى يسفر الوقت جدا، ثم تنطلقوا إلى منى، تنطلقوا إلى منى. يقول من حج بالتمتع وقضى عمرته وفي انتظار يوم التروية أراد أن يقضي عمرة أو عمرات هل يجوز؟ إذا كان نعم فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب إن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى مكة وكانوا متمتعين وصلوا مكة في اليوم الثالث أو الرابع من شهر ذي الحجة وبقوا اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، هذه الأيام كلها قضوها في مكة، فما نقل عن أحد منهم أنه بعد أن قضى عمرته خرج وجاء بعمرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم يعرفون أن الحاج المتمتع إذا أدى نسك العمرة وتحلل من إحرامه كان حكمه حكم أهل مكة، وما حكم أهل مكة؟ أهل مكة عمرتهم من أراد أن يأتي بعمرة وهو في مكة كل ما عليه أن يتوضأ في بيته ويأتي ويطوف حول بيت الله. فإن ابن عباس يقول يا أهل مكة عمرتكم بالبيت الطواف، يا أهل مكة عمرتكم بالبيت الطواف، إذن أنت لست في حاجة إلى أن تخرج إلى التنعيم وتحرم من الحل وتأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر الشعر ثم تخرج في اليوم الثاني، لست في حاجة إلى ذلك. إن كان عندك وقت وجهد فأكثر من الطواف بالبيت في هذه الأيام المباركات، فإنك كلما طفت ببيت الله كلما كان لك ذلك مثل أجر العمرة. بعض الناس يقول أنا أعطيت الحج والعمرة وأريد أن آتي بعمرة لأبي أو آتي بالعمرة لأمي، نقول له إذا أردت ذلك فعليك أن تنتظر حتى تنتهي من أداء العمرة والحج، ثم بعد الحج إن أردت أن تعتمر لأبيك ولأمك فلك ذلك إن شاء الله. السؤال الثاني يقول عن العمرة بعد الحج وكيف الإحرام وأركانها، وهل يلزم الهدي لأنها بعد الحج؟ الجواب إذا أردت أن تعتبر بعد الحج، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج هو وأصحابه قالت زوجه عائشة، لأنها رضي الله عنها كانت أحرمت بالعمرة ولما وصلت قبل مكة نزل عليها الدم، فعند ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل العمرة على الحج وتكون قارنة، ولما فرغت من الحج أرادت وطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتبر، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم من التنعيم يعني من أدنى الحل، وتأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، فمن أراد أن يأتي بالعمرة بعد الحج فهذا شأنه، يحرم يخرج إلى التنعيم ويلبس الإزار والرداء وينوي بالإحرام من خارج الحرم من أدنى الحج إن شاء من الجهرانة وإن شاء من الترعيم وإن شاء من عرفات وإن شاء من السيل الكبير يخرجون إلى الحل ثم يحرم من الحل ثم يدخل الحرم ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر شعره وبهذا يكون قد أدى بعد هدية هدي السنة يعني من باب الهدي لكنه نافلة وليس بواجب فذلك جائز فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع أصحابه يريدون العمرة ساق معه الهدي فمن أراد يعتمر في مكة وأراد أن يقدم الهدي للعمرة فذلك جائز أما أن يكون الهدي واجب فلا إن أحب أن يتطوع بالهدي فهو جائز إن شاء الله يسأل سؤال الإحرام من مسكن المدينة أو آبار علي الإحرام الواجب واللازم والمطلوب منك على الجزم أن يكون من آبار علي لا يجوز لك أن تتجاوز الإحرام أن تتجاوز آبار علي إلا وأنت محرم لكن لو أردت أن تتجرد من بيتك في بيتك تغتسل وتتطيب وتتنظف وتلبس الإزار والرداء ولو أردت أن تحرم من بيتك أو تحرم من الحرم من هنا فذلك جائز لأنه يجوز الإحرام قبل الميقات لكن الأولى أن تؤخر النية تغتسل في بيتك وتلبس الإزار والرداء في بيتك ثم تأتي آبار علي وتنوي من آبار علي تكون النية من الميقات والتجرد من بيتك فإن هذا أيسر لك وإن هذا أسهل لك وإن هذا أفضل لك لأنك قد أديت الواجب في مكانه فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج آذن الناس ثم خرج إلى آبار علي وجلس ليلة كاملة ينتظر الناس يقدمون حتى إذا ما قدموا عندئذ اغتسل صلى الله عليه وسلم ولبس إزاره ورداءه ولما صلى بالناس الظهر نوى بعد الظهر في مكانه ولبى في بطن الوادي ثم ركب ناقته ولبى صلى الله عليه وسلم فأنت بالخيار إن شئت أحرمت من هنا وإن شئت أحرمت من آبار علي يقول ما حكم من نم يبت بمنى قبل الذهاب إلى عرفة المبيت في منى يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة سنة فعلها صلى الله عليه وسلم وفعلها معه الحجاج وباتوا وصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى فمن أراد إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يبيت في منى لكن إن وجد أنه غير مستطيع بأن كان مريض أو لم يجد مكانا في منى أو كان له عذر بأن ينتظر الرفقاء أو ما إلى ذلك من الأعذار الشرعية وتخلف عن المبيت في منى فلا شيء عليه. أما إذا لم يكن له عذر وإنما هو من باب الترفه قال إن بنا مزدحما وأنا ما أريد الزحام والناس يبيتون في الخيام وأنا أريد أن أبيت في غرفتي ولا أريد أن أذهب إلى منى، فهذا قد فرط في حجه وضيع سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. يسأل سؤال: هل يجوز لي أن أطوف البيت بدلا عن زوجتي وأحد أقاربي حيث إنهما كبيران في السن؟ وشكرا. الجواب لا، الطواف لا تصح فيه النيابة. إن أردت أن تنوب عنه نوب عنه في كل أعمال الحج ويكون الطواف من ذلك، أما أن تخص الطواف فلا، لأنه إذا كان الإنسان لا يقدر على الطواف ماشيا يطوف محمولا يحمله على ظهرك وطف به، أو استأجر له من يحمله، وما أكثر من يحملون الناس بالطواف. أما أن تنوب عنه بالطواف عن زوجتك أو عن أمك أو عن أبيك لأنهما كبيران، فالنيابة في الطواف وحده لا تجزي ولا تصح. قال: إذا لم يبت الحاج في المزدلفة من يقع له، يعني ماذا يقع له؟ المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بات في المزدلفة وقال لأصحابه: خذوا عني مناسككم. المبيت في المزدلفة واجب، من ترك المبيت في المزدلفة فعليه فدية. الإنسان مطلوب من أن يبيت إلى أن يطلع الفجر ويصلي الفجر في المزدلفة، فإن ترك المبيت في المزدلفة ترفها فعليه فدية. لكن إذا كان معه نساء ومعه أطفال ومعه عجزة ولا يستطيعون المبيت، فهؤلاء يبقون في المزدلفة إلى أن يغيب القمر إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك يخرجون من المزدلفة متوجهين إلى منى. أما أن يخرج من المزدلفة قبل منتصف الليل أو يبقى ساعة في المزدلفة ثم يخرج، فمن فعل ذلك هو مخير إما أن يعود إلى المزدلفة ويكمل بقية الليل، فإن لم يتيسر لا فعليه الفدية دم. والفدية أن يذبح شاة أو يصوم 10 أيام، هذه هي الفدية لمن ترك واجبا من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. هذا أرجح الأقوال، فإنه إما أن يعود إلى المزدلفة مرة أخرى وإما أن يقدم فدية. فإن كان من لم يسمح له بالمبيت في المزدلفة، مثلا جماعة من الحجاج جاءوا بسياراتهم لكن المرور الشرطة ما سمحت لهم بالنزول أجبرتهم على الخروج من المزدلفة، ما تيسر لهم أن يجدوا مكانا في هذه الحال، إن أرادوا إما أن يعودوا إلى المزدلفة مرة ثانية فإن مرعوا وحيل بينهم وبين البقاء وحاولوا بكل وسيلة ولم يتمكنوا ثم أخرجوا من مزدلفة فهؤلاء لا شيء عليهم إن شاء الله، لأنهم مضطرون ولأنهم مجبورون ولأنهم لم يمكنوا. لكن إذا كان الإنسان مع رفقائه وزملائه وجاءوا إلى المزدلفة ونزلوا وصلوا المغرب والعشاء والتقطوا الجمار ثم قالوا نريد أن نذهب إلى منى لأننا ما نريد البقاء في المزدلفة، نريد أن نلحظ، نريد أن نرمي الجمار، نريد أن نوصل إلى المزدلفة في أول الليل، يعني ليس لهم عذر إلا الترفه، إلا أنهم تركوا المبيت في مزدلفة بطبع اختيارهم. هؤلاء تركوا واجب، ومن ترك واجبا فعليه فدية، إما أن يعود ويبقى إلى الفجر وإلا فعليه أن يذبح فدية. نعم. يقول الناس يبقون في منى قبل الحج وهو في يوم التروية، وبعد الحج أيام التشريق، هل يصلي الناس هذه الأيام جمعا وقصرا، أم يصلون قصرا بدون جمع، أو أنه يصلون أربعا لا يجمعون؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قاد الحجيج في منى في يوم التروية وفي غير أيام التروية، يعني في أيام التشريق، وكان يصلي بهم إماما والناس يصلون وراءه، أهل مكة وغير أهل مكة، بل أهل منى يصلون معه، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بهم الظهر ركعتين ولا يقصر الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، كل صلاة في وقتها لا يجمع بين الصلاتين، لأن تقصير الصلاة في أيام الحج هو من النسك، يعني من أعمال الحج، فالإنسان يقصر الصلاة في منى سواء كان في يوم التروية أو كان في أيام التشريق. هذه هي سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إيش؟ ما سمع؟ يسأل الحاج ويقول ما هي الأعمال التي تؤدى في يوم العيد؟ قلنا إن الإنسان في يوم العيد إذا صلى الفجر في المزدلفة بعد الصلاة يقف عند المشعر الحرام ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويكبره ويشكر له، لأن الله تعالى يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم بعد ذلك يفيض الحاج إلى منى، فإذا وصل منى أول عمل يؤديه أن يرمي جمرة العقبة الكبرى، يرميها بسبع حصيات، يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المنحر إن كان من أهل الهدي يذبح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل، رمى أولا ثم ذبح. وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بيده المباركة الشريفة 63 ناقة، ذبحها هو، تولى ذبحها هو بيده هو، ثم طلب من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يذبح بقية 100، لأنه قد أهدى إلى البيت 100 ناقة. وبعد ذلك قال لعلي: استأجروا لها جزار يصلخها ويقطعها. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل ناقة بضعة قطعة من اللحم، فوضعت في قدر وطبخت له، فشرب من مرقها وأكل منها وأكل معه الناس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذبح هادية أسلم رأسه إلى الحلاق فحلق شعره عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما فعل بشعره؟ حلق وأعطى نصفه لامرأة من أصحابه ووزع الباقي على أصحابه صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى.